إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب حكم السحر والكهانة والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين. قال رحمه الله: والسحر حق وقوعا باطل عملا، فمنه حرز ومنه النفث والعقد، وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى، وحد فاعله بالسيف يحتصد. فمنه حرز، الحرز الموضع الحصين، يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. في هذين البيتين أشار رحمه الله إلى بعض الأعمال التي يفعلها بعض الناس، وهي من الكفر بالله تبارك وتعالى، ومنها السحر. قال رحمه الله: والسحر حق وقوعا، يريد به الإشارة إلى أن السحر موجود متحقق الوقوع، وأنه حقيقة لا خيال، كما يزعم من أنكر حديث عائشة رضي الله عنها وزعم أنه يطعن في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عائشة الذي يرادها هنا هو المتعلق بسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسحر حق وقوعا باطل عملا، فيه إشارة إلى بطلان السحر، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه كفر بالله تعالى. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال النووي رحمه الله: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومن السحر ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا. وأما تعلم السحر وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في المعارج: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله. ثبت ذلك بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذ السحر بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر، فإذا تعلق هذا بقدرة الله تبارك وتعالى فليس بمحال وليس بغير ممكن، فإنه تعالى هو الفاعل في الحقيقة، وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى عليه السلام إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. وقد أشار رحمه الله تعالى بقوله فمنه حرز ومنه النفث والعقد، أشار إلى بعض أنواع السحر، وهي الحرز وهو عبارة عن كتابات وطلاسم غير مفهومة يعلقها الناس في صدورهم أو يحفظونها معهم أينما ذهبوا معتقدين أنها تذهب عنهم الشر، وهذا نوع من أنواع السحر وفيه تعلق بغير الله تعالى. ومن أنواع السحر النفث في العقد، والنفث أقل من التفل وفوق النفخ، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق، والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو التفل بعينه. والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط التي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وقال الشيخ رحمه الله وحكمه الكفر في نص الكتاب أتى، فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى، كما قال ربنا سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقول الشيخ رحمه الله وحد فاعله بالسيف يحتصد، فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف، وذلك جزاء لما ارتكبه من الكفر بالله جل وعلا. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض. فحد الساحر إذن القتل، سواء كان سحره غير كفر أو كان ردة. السحر في اللغة كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ومنه قول العرب في الشيء الخفي الشديد الخفاء أخفى من السحر، ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر. ومنه سمي السحور سحورا لأنه يكون في آخر الليل لأنه يكون خفيا. قال الراغب في المفردات السحر يقال على معان: المعنى الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال يخيل إليه من سحره. المعنى الثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. والثالث ما يذهب إليه الأغتام، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع. وأما السحر في الاصطلاح فليس نوعا واحدا، يشمله حد جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة تحته. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في تعريف السحر اختلافا متباينة، وفيما يلي شيء من تلك التعريفات التي تقرب مفهوم السحر. عرفه الجصاص رحمه الله بقوله كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وعرفه ابن العربي رحمه الله بقوله هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. وعرفه ابن قدامة رحمه الله بقوله: عزائم ورقا وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. وعرفه ابن خلدون بقوله: هو علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر، إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية. وعرفه أحمد الحمد بعد أن ساق عددا من التعريفات وبين ما في تلك التعريفات من القصور بقوله: السحر هو المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بمعين من الجن أو بأدوية أثر استعدادات لدى الساحر. ثم قال بعد هذا التعريف: وأرى في هذا شمولا لما كان من السحر عن طريق التخييل والمخادعة وما كان منه حقيقة يؤثر بالهمة أو بمعين من الشياطين أو بدعوى موافقة مزاج الأفلاك والعناصر أو نحو ذلك. فتعددت أقوال العلماء في تعريف السحر اصطلاحا، وكل التعريفات ترجع إلى معنى واحد خلاصته أن يقال: السحر هو عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل به شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له عليه، وله حقيقة، فمنه ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطئها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يبغض المرأة إلى زوجها أو العكس، أو يحبب اثنين. وكل هذه الأشياء واقعة بين الساحر والشيطان الموكل بعمل ذلك، وذلك لا يتم إلا بحصول منفعة بينهما، فيقوم الساحر بفعل المحرمات والشركيات والكفريات في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه. قد يسأل سائل فيقول: هل من الممكن ذكر بعض الشركيات أو الكفريات التي يقوم بها الساحر لكي يساعده الشيطان على سحره؟ والجواب: نعم. من ذلك أنه يجب أن يعلم أن الساحر لكي يساعده الشيطان لا بد له من الكفر بالله جل وعلا، إما أن يأتي بذلك بالقول، كأن يقول إنه كفر بالله تبارك وتعالى أو هو مشرك به، إلى غير ذلك من الألفاظ الكفرية والشركية، أو أن يأتي الساحر بأعمال صريحة في ردته في كفره، منها أنه يرتدي المصحف في قدميه ويدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب القرآن الكريم بالقبارة أو بدم الحيط، ومنهم من يكتب آيات القرآن على أسفل قدميه، ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة، ومنهم من يؤدي الصلاة بلا وضوء، ومنهم من يذبح للشيطان فلا يذكر اسم الله على المذبوح ويرمي به في مكان يحدده له شيطانه، ومنهم من يسجد للكواكب ويخاطبها، ومنهم من يأتي أمه أو ابنته، نعوذ بالله من ذلك كله. وبالجملة، كلما كان الساحر أشد كفرا بالله كان الشيطان أكثر طاعة له، وذلك بتنفيذ أمره وبسرعة في ذلك. وأما أدلة وقوع السحر فإنه لما ضل من ضل من المعتزلة وغيرهم في إنكار حقيقة السحر كان لا بد من إثبات أدلة وقوع السحر حقيقة لا تخيلا كما زعمه أولئك. فقد ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وعلى ذلك أدلة من الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب المجيد قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا من أدلة أهل السنة على أن للسحر حقيقة، وكذلك قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى في بيان ما قاله سحرة فرعون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والآيات التي جاءت في ثبوت السحر كثيرة، وأما أدلة السنة في ثبوت ذلك فكثيرة منها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه، ثم قال قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. والحديث أخرجه البخاري وغيره. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وقوع السحر وأن له حقيقة، وهي أدلة تدل أيضا على تحريمه، فقد حكم أنه يكفر من قام بعمله، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التي أمرنا باجتنابها. فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت الآية الكريمة على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني والقدري، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله من خلاق، أي من حظ ونصيب. وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة، وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان. ودليل حرمة السحر من السنة قوله جل وعلا: اجتنبوا السبع الموبقات، ثم ذكر الشرك بالله تبارك وتعالى والسحر. فالسحر من الموبقات. قال النووي رحمه الله عن السحر: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا. وأما تعلم السحر وتعليمه فحرام. فالسحر قد يكون كفرا إذا كان فيه تعظيم لغير الله من الجن والشياطين والكواكب وغيرهم، وكذلك إذا كان فيه ادعاء علم الغيب. وأكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وحده كما في الحديث الموقوف ضربة بالسيف، أي حد الساحر وحكمه ضربة بالسيف. وسئل الإمام أحمد عن الساحر فقال: إذا عرف بذلك فأقر يقتل. وأما العلامات التي يعرف بها الساحر، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه أوضح لهم بل كشف خبايا أهل الزيغ والضلال من السحرة والمشعوذين، ليكونوا منهم على حذر، حتى أصبح العامي والجاهل يعرف الساحر من غيره. فمن العلامات التي يمكننا أن نستدل بها على الساحر أنه يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، وأنه يأخذ أثرا من آثار المريض كثوب أو منديل أو سروال أو طاقية أو غيرها من ملابس أو غيرها مما يستخدمه المصاب، وأحيانا يطلب حيوانا بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه، وربما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض، أو يرمي بالذبيحة في مكان خرب. ومن علامات الساحر كتابة الطلاسم والتعوذات الشركية، وتلاوة الطلاسم والعزائم غير المفهومة، وإعطاء المريض حجابا يشتمل على مربعات بداخلها حروف أو أرقام، وأن يأمر المريض أن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس يسميها العامة الحجبة، وأحيانا يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة غالبا تكون 40 يوما، ويعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض، ويعطي المريض أوراقا يحرقها ويتبخر بها، ويتمتم بكلام غير مفهوم وخارج تماما عن اللغة العربية. وأحيانا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي يعاني منها والتي جاء إليه من أجلها بدون أن يذكر له المريض ذلك، ويكتب للمريض حروفا مقطعة في ورقة أي حجاب أو في طبق من الخزف الأبيض، ويأمر المريض بإذابته وشربه. وهو أي الساحر عدو لدود لجميع الأديان، ويظهر سخطه عليها واستهزاءه بها في كل مناسبة، ولا يدخل بتاتا أي محل للعبادة إلا بقصد تدنيسه أو تلويث معداته، متبرئا من دينه ومن جميع الكتب المنزلة مع تمزيقها وحرقها واستعمالها في أغراض دنيئة. ويقضي الساحر معظم الأوقات بعيدا عن الناس، لا يعاملهم ولا يتصل بهم، لأنه دائما يخلو بشيطانه الذي يسخره لأعمال سحرية أو لإلحاق الضرر بالناس. فإذا جاء إليه من يريد منه سحرا قام إليه. فهذه جملة من العلامات التي يستدل بها على الساحر، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتنبه لهذه العلامات وألا يقع في المحظور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. والسحر قسمان: قسم خيالات ترهب بظاهرها وتؤثر في القلوب بيد أنه لا حقيقة لها، أي لتلك الخيالات، كسحر سحرة فرعون. قال تعالى عنه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقسم له حقيقة، كالذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سحره اليهودي لبيد بن أعصم، كما مر في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم والآخر عند رأسه، فأخبراه بصنيع اليهودي وأنه سحر في مشط ومشاطة، جعله في وعاء طلع النخل ودفنه في بئر ذي أروان، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بطوله في صحيحي البخاري ومسلم. وهذا الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص لشخصه، بل هو كالأمراض التي كانت تعتريه صلى الله عليه وسلم، وإصابته به كإصابته بالسم، لا فرق بينهما. والسحر عند أهل السنة نوعان: حقيقي، والمراد به ما ذكره ابن حجر بقوله قال الناوي ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، والأدلة عليه كثيرة كما مر، قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فذكر أن السحر يتعلم وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وتخيلي، ودليله قوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة، بل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولكنها لا تسعى على الحقيقة. قال تعالى: وسحروا أعين الناس. وأما أن السحر يقلب الأعيان فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا ونحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما أنواع السحر فكثيرة منها: سحر أصحاب العزائم، وهم عبدة الشياطين وخدمة الجان، يتقربون إليهم بالرقى والعزائم، يزعمون عن خيال ووهم زعما لا يشهد له عقل ولا أثارة من علم، أن ما يعزمون به هو من أسماء الله تعالى التي كانت الملائكة تتصرف بها في الجن على عهد سليمان، فمتى ذكرها المعزم انقادت له الجن في استخراج الخبايا أو الخروج من الممسوس. ومن أنواع السحر سحر أصحاب الشعوذة، وهم الدجالون، يخدعون الناس بحركات خفيفة يصرفون بها الأنظار عما يريدون فعله والاحتيال فيه إلى شيء معين، يحدقون الحاضرون إليه أعينهم. ومن أنواع السحر سحر متصوفة الهند ومن تأسى بهم، وهم يقوون أنفسهم بتقليل الغذاء والعزلة والصبر عن المشتهيات، حتى تصير لهم قدرة على تحمل آلام الجروح والحروق، يظن الجاهل أنها من الكرامات. ومن أنواع السحر سحر أصحاب التخييل بالصنعة، وهم حذاق أهل الصنعة، يركبون آلات على نسب هندسية تظهر منها أعمال عجيبة. والصناعات كالعلوم، منها الجلي الذي يدركه كل عاقل رآه أو سمعه، ومنها الخفي الذي لا يدركه إلا الخواص ممن عنوا به. وقد قيل إن سحر القبط كان من نوع الشعوذة، وقيل من هذا النوع عمدوا إلى الحبال والعصي فحشوها زئبقا وصارت تتلوى، فخيل للناظرين أنها تسعى باختيارها. وإنما يعد هذا من السحر إذا كتم الصانع أسباب عمله الخفية وزعم أنه يفعل ذلك خارقا للعادة بقوة نفسه أو بجاهه عند الله تعالى. ومن أنواع السحر سحر أصحاب التخييل بالخواص، وهم الواقفون على خواص الأشياء كخواص الأعداد المعبر عنها بعلم الجدول، وكخواص الأعشاب، وكخواص الأحجار كالمغناطيس. فإن للأشياء كما للعباد طبائع وخواص، بعضها عملي ظاهر كإرواء الماء وإحراق النار، وبعضها نظري غامض لا يهتدي إليه إلا قليل من الباحثين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص، مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحياة إلى غير ذلك من المحالات. وقد ارتقى اليوم علم الكيمياء ارتقاء بديعا، وصارت المركبات الكيميائية بضائع مبتذلة، فتجد عبدة الخوارق يقتنون منها ويدجلون بها على البداة الذين لم يزالوا على الفطرة، لم يشعروا بالمدنية الحاضرة وغرائبها. ومن أنواع السحر سحر أصحاب التنويم، وهو مخادعة، وعبر عنه الرازي بتعليق القلب، وهو أن يهول الساحر على ضعيف العقل قليل التمييز ويوهمه أنه يتصرف في الجن حتى يؤثر عليه فيصدقه ويتعلق قلبه به ويسلب شعوره من الرعب فيكون معه كالنائم وهناك يفعل به ما شاء. فهذه بعض أنواع السحر وأنواعه كثيرة. وقد اختلف في مقدار ما يبلغه الساحر بسحره تأثيرا على غيره، أو فعلا يفعله هو أو يفعله في غيره. وقد صور ابن حجر رحمه الله الخلاف في تأثير السحر عند مثبت حقيقته بأمرين: الأول أن يبلغ السحر من الأثر ما تبلغه الأمراض من تغير المزاج وفساده فيكون نوعا من أنواعها لا يتجاوز ذلك، والثاني أن يصل إلى إحالة الطبائع بحيث يصير الجماد حيوانا والحيوان جمادا، ويرى أن الأول هو ما عليه الجمهور، وأما الثاني فلم يذهب إليه إلا طائفة قليلة، وأن من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة الدليل عليه إلا إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية كما مر، فهذا مسلم، فإن الله على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد. لكن لا خلاف في أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يدلنا على ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل مر قول العلامة ابن عثيمين أن ذلك لا يكون، يعني قلب الأعيان، أن يحول الحجر إلى ماس أو الخشب إلى ذهب فيقلب الأعيان قلبا، فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكنة أو يسكن المتحركة ف فهذا خيال وليس حقيقة. فالسحر في قلب الأشياء بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا يؤثر أثرا ظاهرا جدا. إذن فللسحر حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه. وقال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثير السحر في المسحور، وعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل وامرأته وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك، وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه كإحياء الموتى وفلق البحر ونحو ذلك. وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء، وهي: هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان حمارا مثلا والحمار إنسانا؟ وهل يصح أن يطير الساحر في الهواء وأن يستدق جسمه حتى يدخل من قوة ضيقة؟ فبعض الناس يجيز هذا وجزم بجوازه الفخر الرازي في تفسيره، وبعضهم يمنع مثل هذا. أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلك وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين المسبب والسبب، فلا مانع من ذلك. والله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن حيث تعلق ذلك بالقدرة الإلهية فهذا جائز، والله على كل شيء قدير. وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع، لأن غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات لم تثبت عن عدول، ويجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ بالعيون لا بقلب الحقيقة مثلا إلى حقيقة أخرى، وهذا هو الأظهر. فالسحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك وعدوان وفسق. شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، وعدوان وفسق وهو القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. والسحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيصادف وقوع السحر القدر الكوني وإذن الله ومشيئته، فيقع من ذلك ما يريده الله تبارك وتعالى ويشاء. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا مكابر أو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آيات البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فتعلم السحر وتعليمه كفر بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الردة. فالساحر إذا كان مسلما ثم سحر فإنه يرتد عن دين الإسلام، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وفي السحر استخدام الشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه، وفي السحر دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال. وقد قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السحر بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالسحر مما يعلم ويتعلم، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز، فأخبر عن فرعون وقومه في آيات كثيرة وصفهم الساحر بكونه عليما، وأن السحر مما يعلم ويتعلم. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن السحر مما يعلم ويتعلم. وقال تعالى عن قوم فرعون: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال عنهم: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقال تعالى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فبناء على هذا فالسحر مقدور عليه، وهو مما يتعلم ويحصل بحسب ما يتهيأ لطالبه. والسحر حرام بلا خلاف بين العلماء، وجمهورهم يراه مكفرا، ونصوص الكتاب والسنة صريحة في حرمته. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقيل إن معنى الآية: لقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق، أي لا نصيب له ولا حظ في الآخرة، أو لا دين له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث. فبناء على هذا فإنه لا يجوز تعلم السحر، لأنه لا يخرج عن كونه مبنيا على الشرك أو الكذب أو الخداع والغش ونحو ذلك مما هو ضار بالفرض والمجتمع. قال الله جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلا نفع في السحر البتة، وما لا نفع فيه وكان ضرره متحتما لا يجوز تعلمه بحال، كيف وقد أخبر الله جل وعلا عن الساحر بقوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن نفي عنه الفلاح فلا يرجى نفعه أبدا، كما لا يمكن أن يكون نصر الحق من هذا الطريق. وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تعلم السحر من غير عمل به، وروي عن الإمام مالك تكفيره، كما أن الجمهور ذهبوا إلى تكفير الساحر مطلقا، ومتعلمه لأي غرض هو ساحر فيعد داخلا في الحكم، فلا يكون ساحر بالفعل إلا من تعلم السحر، وكما لا يكون كاتب إلا من تعلم الكتابة، فالتعلم محرم لذاته، أو هو في الأقل ذريعة إلى المحرم، والذريعة إلى المحرم يجب سدها. ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى في الآية نفسها عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر لمن جاء متعلما إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. لهذا كان رأي الجمهور أن تعلم السحر حرام، بل عده الجمهور كما مر كفرا لأنه داخل في حكم الساحر، وجمهور أهل العلم على أن الساحر كافر مطلقا. وقد أفتت اللجنة الدائمة في ذلك بما يلي: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على أن تعلم السحر كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، وسنده حسن. وأما ما ذكرت يعنون السائلة من قول تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس بحديث صحيح ولا ضعيف فيما نعلم، بل هو خبر موضوع مكذوب. وتعليم السحر متفق على حرمته بين علماء أهل السنة والجماعة. قال ابن قدامة: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع. وقال: إنه قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، بل يكون معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر، وإلا فلا. وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا، يعني عند الشافعية، فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما مر، أي عند مالك رحمه الله. قال النووي: عندنا، أي عند الشافعية، ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، يعني بأنه يقتل لأنه كافر ولا يستتاب ولا تقبل له توبة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال: ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ الجواب: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر، بل كفر وضلال. وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت الآية. فأوضح الله تعالى في هذه الآية أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله تعالى على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بيّن أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلم أنه كفر وضلال، وأن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، والمراد بذلك إذنه تعالى الكوني القدري لا الشرعي الديني، لأنه سبحانه لم يشرع ولم يأذن به، يعني السحر. وأما حكم من أتى الساحر فإنه لما كان السحر من نواقض الإسلام ومن كبائر الذنوب التي تؤدي إلى الكفر، فقد حذر الشارع من إتيان السحرة والمشعوذين والكهنة المجرمين حفاظا على العقيدة والعبادة والأخلاق. ففي الحديث: ليس مني من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبزار والطبراني في الأوسط، وصححه الألباني وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه أحمد والترمذي والدارمي والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني وغيره. من أتى كاهنا أو عرافا، قال ابن الأثير: العراف المنجم الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال الراغب: العراف كالكاهن، إلا أن العراف يخص بمن يخبر بالأحوال المستقبلة، وأما الكاهن فيخبر بالأحوال الماضية. وقال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. ومن صدقه، أي صدق العراف، فقد كفر، كما مر في الحديث. والذهاب للسحرة ومن في حكمهم من المنجمين والكهان والعرافين وسؤالهم وتصديقهم بما يخبرون به، كل ذلك فعل محرم معدود في كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى حد الكفر والشرك الأكبر. وقد تظاهرت الأدلة وتضافرت على ذلك، منها ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. الحديث، وهو عند مسلم في الصحيح. وكذلك ما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر هذا الحديث، أخرجه أحمد وغيره، وأخرجه الحاكم وصححه وقواه الذهبي وصححه الألباني. وأما أحوال الذهاب للسحرة وسؤالهم وتصديقهم فمما دلت عليه الأحاديث السابقة أن ذلك حرام لا يجوز، فدلت على حرمة الذهاب للسحرة ومن في حكمهم وسؤالهم وتصديقهم. ويتبين لنا التفصيل في ذلك، بل يمكن إجمال ذلك فيما يلي: أن من سأل الساحرة أو الكاهنة أو المنجمة أو العرافة عن شيء فصدقه بما يخبر فقد كفر لاعتقاده أنه يعلم الغيب، سواء ادعى المخبر أن معرفته بذلك عن طريق الشياطين أو عن طريق النجوم أو غير ذلك. وإذا سأل ولم يصدق، سواء كان ذلك السؤال استهزاء أو تسلية أو استطلاعا أو مقابلة صحفية أو تلفازية أو نحو ذلك، فلا يكفر السائل بذلك، وإنما لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فإن الحديث الذي فيه الوعيد بذلك ليس فيه ذكر تصديقه، وإنما هو مجرد سؤال. والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه، وإذا سأله محتسبا عليه ليمتحن حاله وليختبره ويفضحه وليبين زيفه ويميز صدقه من كذبه فهذا جائز، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض أي ترك، وقال: آمنت بالله وبرسله، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه، أي الدجال، فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. متفق عليه. فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد بالدخان ليتعرف حقيقة أمره، فهذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث السابقة، يعني في سؤال العراف أو المنجم أو الساحر إن كان يسأله احتسابا عليه ليمتحن حاله وليختبره ويفضحه وليبين زيفه ويميز صدقه من كذبه فهذا جائز. والدليل عليه هذا الحوار الذي مر بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن الصياد. ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهاب إلى السحرة ونحوهم لا يقتصر على مجرد الإتيان إليهم ومقابلتهم وجها لوجه، وإنما يتعدى ذلك إلى أمور أخرى قد لا تقل عن المقابلة الشخصية والسؤال، حيث إن السحرة والمشعوذين والكهان في الأزمان الماضية كانوا لا يظهرون أمام الناس، بل يختفون في سراديب وأماكن لا يعلم عنهم إلا القليل. أما في هذا العصر فقد تعددت أساليبهم وصاروا يجاهرون بسوء صنيعهم، حيث أشرع لهم الإعلام أبوابه، فصاروا يظهرون على أعمدة الصحف وفي مواقع الإنترنت وعبر القنوات الفضائية في برامج مباشرة وغير مباشرة، وصار المتابعون لهم يسألونهم ويحاورونهم، فصارت الفتنة بهم أشد وأنكى من ذي قبل. لذا فإن الحكم في مثل هذه الأحوال
يأخذ حكم الذهاب إليهم وسؤالهم وتصديقهم، لأن علة النهي عن الإتيان متحققة في مثل هذه الأحوال، بل ربما تكون الأساليب الأخيرة المستحدثة أعظم وأشد خطرا. وقد يقال: وما المحذور من إتيان السحرة والكهان وغيرهم؟ وما المانع من محادثتهم وسؤالهم إذا كان الآتي والسائل لا يعتقد صدقهم ولا يرى أنهم يعلمون الغيب، بل يرى سوء صنيعهم وقباحة فعلهم؟ فالجواب أن يقال: إن التحريم حاصل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤاله، وأن ذلك يعني ما يكون من مقابلتهم وسؤالهم ذلك اعتراف بصنيعهم ومدعاة للتعلق بهم أو هو وسيلة إلى ذلك. والسحرة والكهان ونحوهم دعاة الشياطين، وهم الناطقون بألسنتهم، فلا يؤتون ولا يسألون، لأن الشبهة خطافة، ولأن القلوب ضعيفة، ولأن الفتنة غير مأمونة لمن سعى إليها واقترب من حماها. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم، وحتى لو كان لا يصدقهم فإنه منهي عن الذهاب إليهم وعن سؤالهم. وأما حكم الساحر، فرغم اتفاق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وممارسته، إلا أنهم اختلفوا في تكفير فاعله، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفيره، وذهب الشافعي إلى التفصيل، فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر كفر بذلك، وإلا لم يكفر. واستدل الجمهور القائلون بكفر الساحر بقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الحافظ في الفتح: فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر. وكذا قوله في الآية على ما ذكر عن الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفرا، وهذا كله واضح. واستدل الشافعية بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث قالوا: دل الحديث على أن السحر ليس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو معصية موبقة كقتل النفس وشبهها. واستدلوا أيضا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن مدبرة لها سحرتها استعجالا لعتقها، فباعتها عائشة ولم تقتلها. رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وصححه الألباني. وقال ابن قدامة تعليقا على أثر عائشة: لو كفرت تلك الجارية لصارت مرتدة يجب قتلها، ولم يجز استرقاقها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقتلها وإنما باعتها، فباعتها عائشة ولم تقتلها. ولو كانت كفرت بالسحر الذي عملته لعائشة رضي الله عنها لصارت مرتدة يجب قتلها، ولم يجز استرقاقها. إذن لم يختلف العلماء كثيرا في حكم الساحر، وذلك راجع إلى وضوح الرؤية في أمر السحر والسحرة من حيث صراحة الأدلة، مع أن الاختلاف في تحديد ماهية السحر واسع جدا، مما يتسع معه الخلاف عادة لولا صراحة النهي العام عن السحر والتحذير منه. غير أن تحديد المعنى الدقيق الذي يصدق عليه لفظ السحر بمعناه الاصطلاحي المقرون بالكفر يضيق الخلاف، ويبقى تحديد السحر هو المهم في الأمر. من أجل تلك النصوص قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية، ففي الآية الكريمة استدلال على كفر الساحر من أوجه كثيرة. نفي الكفر عن سليمان عليه السلام في معرض اتهامه بالسحر في قوله تعالى وما كفر سليمان. ومن الأوجه في الآية الكريمة التصريح بكفر الشياطين وهو منوط بتعليمهم الناس السحر وتحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر، ونفي النصيب عن متخذه، ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذا بالله. ومن النصوص الواردة في ذلك قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ففي الآية نفي الفلاح عن الساحر في أي مكان كان، وهذا دليل على كفره. وقد ذكر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أمرين يدلان على أن نفي الفلاح في الآية دال على كفر الساحر. الأول دلالة آية سورة البقرة السابق ذكرها على كفر الساحر، والثاني أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظ لا يفلح يراد به الكافر، ثم ضرب رحمه الله أمثلة على ذلك. من النصوص الصريحة في شأن السحر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عده من السبع الموبقات. قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. وهناك أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن السحر تؤيد معنى الحديث، وأحاديث في النهي عن إتيان الكهان والعرافين مع بيان حكم آتيهم ومصدقهم، وأن ذلك الصنيع يعني الكهانة والعرافة داخل في السحر ملحق به. وإذا كان ذلك شأن الملحق فكيف بالملحق به؟ لهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة اتفق العلماء على كفر الساحر الذي يعتقد أن الكواكب مدبرة مع الله، أو أن الساحر قادر على خلق الأجسام، أو اعتقد أن فعله مباح، ويكون المسلم بهذا كالمرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل عند بعضهم، ويرى آخرون قتله بلا استتابة كما مر النقل عن مالك رحمه الله تعالى. وقد ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله إلى القول بكفر الساحر مطلقا، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم التكفير بالسحر لذاته، فإذا لم يكن الساحر معتقدا في الكواكب أنها مدبرة، أو أنه قادر على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح، كان فعله عند الشافعي رحمه الله معصية كبيرة. وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم ينظر إلى أنواع من السحر تأثيرها يحصل بواسطة معين من الشياطين بمقابل ما يقدم لهم الساحر من طاعة وخضوع في مخالفة الشرع الأغر. وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله التحقيق في كفر الساحر فقال التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله تعالى كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع، وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستغاثة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة، لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. قال هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. العلماء اختلفوا في كفر الساحر وعدمه، منهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، لكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وإفساده في الأرض. وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص أنه أي الساحر يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب، وهذا الشيء تحرك أو مشى، وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه السلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قتل الساحر: وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك بالعكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمره، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. قالت اللجنة الدائمة في جواب سؤال ورد إليها: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا، لدلالة آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، دلت على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في الصحيح عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. وإسناده صحيح على شرط البخاري. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما صح عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي لشؤون المسلمين، درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى، يعني لا تطلق أيدي الناس في أبشار الناس ولا في دمائهم ولا في أموالهم. فإذا قيل يقتل الساحر على كل حال فإن الذي يقضي بأن ما أتى به يستوجب القتل هو الحاكم، والذي يباشر القتل هو الحاكم أيضا. فللعلماء كلام طويل في حد الساحر، خلاصته ترجع إلى ما يلي: حالات القتل وحالات عدم القتل. حالات القتل: يقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتدا، وكذا عند من عد الساحر كافرا مطلقا، فيقتل عند أبي حنيفة لكونه جمع إلى الردة السعي في الأرض بالفساد، وهذا موافق لمذهب الذين ورد عنهم قتل الساحر. إذا قتل بسحره إنسانا قتل حدا عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ويشترط أبو حنيفة أن يتكرر منه ذلك أو يقر به في حق شخص معين أو أن يشهد عليه شاهدا، ويقتل قصاصا عند الإمام الشافعي. فهذه حالات قتل الساحر. وأما حالات عدم قتله فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم قتل الساحر الذي لم يشتمل سحره على اعتقاد كون الكواكب مدبرة، أو كون الساحر قادرا على خلق الأجسام، أو أن فعله مباح. واستدل على ذلك بأدلة أبرزها أن السحر إذا لم يشتمل على تلك الأمور المكفرة كما يرى لا يعد صاحبه كافرا، بل يعد عاصيا، ومجرد المعصية غير مكفر وغير مبيح للدم، ودماء المسلمين محظورة. قال القرطبي رحمه الله معلقا على كلام الإمام الشافعي، وهذا صحيح: دماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. قال صاحب كتاب السحر بين الحقيقة والخيال، معلقا على ما يراه الإمام الشافعي رحمه الله وعلى كلام القرطبي رحمه الله: دليل حرمة دماء المسلمين وأنها لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، هذا صحيح من حيث الحكم العام. أما الحالة الخاصة معنا في أمر السحر، فالجمهور على أن السحر يعد مروقا من الدين وتركا للجماعة، لهذا لم ينكر أحد من الصحابة على من قتل الساحر منهم، فيعد هذا بمنزلة الإجماع على العمل بما ورد خاصة في الساحر، والخاص يقضي على العام. ففي هذا رد على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتأييد لما ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ، والشعوذة أو الشعبذة لعب بخفة يرى الإنسان منه الشيء بخلاف ما عليه أصله في رأي العين، أي يرى ما ليس له حقيقة. فذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ وصاحب الطلسم. والطلسم لفظ يوناني، وهو في علم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى. والطلسم هو العمل الذي يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان أو بناء على أمره على الورق أو القماش أو المعدن أو الخشب أو الأحجار الكريمة أو المعجون كالشمع أو الطين، بشكل مخصوص في وقت مخصوص بحجم وصورة معينة لضرر نفر أو أكثر في شخصه أو فيما يملكه. فذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذ وصاحب الطلسم، إذ لا يعدون فاعل ذلك ساحرا، كما ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد إلى أن من سحر بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر، ومن يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه، والمشعوذ والقائل بزجر الطير والضارب بالحصى والشعير والقداح ونحو ذلك، لا يعد كافرا إذا لم يعتقد الإباحة أو أنه يعلم الغيب. وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه من وجه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى موضحا وجه الاختلاف والجمع بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام الشافعي ومن وافقه في بعض أنواع السحر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، لكنه يكون محرما لمضرته، يعذر من يفعله تعزيرا بليغا. فخلاصة القول اختلاف أهل العلم في عقوبة الساحر إلى عدة مذاهب، منها قتل الساحر مطلقا سواء حكم بكفره أو لا، وسواء كان مسلما أو لا، ومنها قتل الساحر إذا حكم بكفره فقط. وها هنا ملخص لهذه الأقوال. المذهب الأول مذهب الحنفية، ذهبوا إلى أن الساحر يقتل في حالين: الأولى أن يكون سحره كفرا، والثانية إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار أو إفساد ولو بغير كفر. المذهب الثاني مذهب المالكية، ذهبوا إلى قتل الساحر لكن قالوا إنما يقتل إذا حكم بكفره وثبت عليه بالبينة لدى الإمام. المذهب الثالث مذهب الشافعية، إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به فهو فسق لا يقتل به، إلا إذا قتل أحدا بسحره عمدا فإنه يقتل به قصاصا. المذهب الرابع ذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا، لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا كما في فعل لبيد بن الأعصم، أو أن يعتقد إباحة السحر. الشرط الثاني أن يكون مسلما، فإن كان ذميا لم يقتل لأنه أقر على شركه، وهو أعظم من السحر، لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحر، ولأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتل. واستدل من رأى قتل الساحر بأنه مرتد، والمرتد كافر وحكمه القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب كتابا قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر في يوم، رواه أحمد وأبو داود. كما روي قتل السحرة عن عدد من الصحابة منهم عثمان وابن عمر وأبي موسى وقيس بن سعد، ومن التابعين 7 منهم عمر بن عبد العزيز. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قتل الساحر قد يكون حدا وقد يكون ردة بناء على التفصيل في كفر الساحر، فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة، وإذا لم نحكم بكفره فقتله حد. والسحرة يجب قتلهم، يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم، فهم يفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك العكس، فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم، كما لو سحر امرأة ليزني بها فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد، لأن الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقام بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود. وذكروا من الحدود حد الردة، قال: وهذا خطأ، خطأ أن يدخل حكم المرتد في الحدود. ذكروا من الحدود حد الردة، قال: لأن قتل المرتد ليس من الحدود، لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس بكفارة، وصاحبه كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر، فيكون زجرا لغيرهم أن يأتوا ما أتوا من هذا المحرم الفظيع. اختلف العلماء في قبول توبة الساحر، وخلاصة ذلك الاختلاف يرجع إلى ما يلي: ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في رواية إلى عدم قبول توبة الساحر، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وعلل بتعليلات، منه أن الردة بفعل السحر باطنة، والمرتد باطنا لا تعرف توبته بإظهاره الإسلام، ومنها أن علم السحر لا يزول بالتوبة، ومنها أنه جمع إلى الردة السعي في الأرض بالفساد، وهذا في حالة إذا ما شهد عليه بذلك، أما إذا تاب قبل أن يشهد عليه بالسحر قبلت توبته، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فحكم الساحر يكون كذلك. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى قبول توبة الساحر، لأن دينه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصحيح عند أهل العلم أن الساحر يقتل بغير استتابة لعظم شره وفساده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب، وأنهم كالكفرة الآخرين يستتابون، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستتاب، لأن شره عظيم، ولأنه يخفى شره ويخفى كفره، فقد يدعي أنه تائب وهو يكذب، فيضر الناس ضررا عظيما. فلهذا ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل، ولو زعم أنه تائب ونادم فلا يصدق في قوله. لهذا ثبت عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة حتى يتقى شرهم. قال أبو عثمان النهدي: فقتلنا 3 سواحر، هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في البخاري. وهكذا صح عن حفصة أنها قتلت جارية لها، لما علمت أنها تسحر قتلتها. وهكذا جندب بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما رأى ساحرا يلعب برأسه يقطع رأسه ويعيده ويخيل على الناس بذلك، أتاه من جهة لا يعلمها فقتله، وقال: أعد رأسك إن كنت صادقا. فهذا ما ذهب إليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أن الساحر يقتل بغير استتابة. وقد أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل لمال الناس بالباطل، ويأخذ حكم الكهانة ما جرى مجراها من السحر والتنجيم ونحو ذلك، مما يتعاطاه من يستطلع الغيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عدوان الكاهن الذي تسميه العامة حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجمة وصاحب الأزلام التي يستقسم بها كالخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى، أي وما يعطاه الضارب بالحصى ونحوهم، فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. فيتبين بذلك أن الأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ، وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة، إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهان إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. ومما ينبغي التنبيه عليه ما استجد من أساليب الكهان ونحوهم في العصر الحاضر من دفع الأموال من قبل المتعاملين مع الكهان، وأخذها من قبل الكهان ومن في حكمهم، حيث إن الأمر قد اتسع، فصار بعض الناس يبذل ماله للكاهن مباشرة، أو يبذله في سبيل الاتصال عليه عبر الهاتف، أو عبر قناة فضائية، أو عبر الإنترنت، أو عبر المراسلة، فكل مال يبذل في ذلك السبيل فهو حرام. وكذلك الحال بالنسبة لمن أخذه مقابل كهانته أو إعانة على ذلك، كحال من يفتح قناة أو موقعا إلكترونيا أو عمودا في صحيفة ثم يخصصه للدجل والتكهن. وكذلك من أعان على الاتصال أو أعان على إخراج البرنامج تصويرا أو إخراجا أو دعاية أو بإجراء مقابلة مع الكاهن أو الساحر، كل أولئك داخل في النهي الشديد، وكلهم داخل في التعاون على الإثم والعدوان في صورة من أقبح صوره وأشدها ضررا وأعظمها إثما. فليس الأمر إذن مختصا بالمعطي والكاهن فحسب، كما يجب على كل من بسط الله يده وجعل له القدرة والسلطة أن يمنع هؤلاء الدجالين وألا يمكن لهم ممارسة باطلهم، فذلك من أعظم البر وأجل صور إنكار المنكر. إذا أصيب الإنسان بالسحر فماذا يصنع؟ يتنشر، والنشرة في اللغة مأخوذة من النشر، والمادة تدور حول عدة معان، فتطلق على الرائحة الطيبة يقال لها النشر، وتطلق على البسط يقال نشر المتاع أي بسطه، وتطلق على الإحياء بعد الإماتة يقال نشره الله أي أحيا. والنشرة في الاصطلاح رقية يعالج بها المريض ونحو. قال ابن الأثير: النشرة بالضم من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وأما سبب التسمية فقال ابن الأثير: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. وهذا يدل على إمكانية علاج السحر، فإنه لما كان السحر داء يؤثر فيمرض الأبدان ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، اقتضى أن يسعى في علاجه وأن يؤخذ بالأسباب المؤدية إلى الشفاء، لأن الله تعالى جعل لكل داء دواء، كما أرشد إلى هذا هادي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بذلك. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ومنها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. ومنها ما رواه الترمذي بسنده عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. أخرجه الترمذي وصححه، وصححه الألباني، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. بناء على ما مضى، فإن علاج المسحور ممكن، ويكون بالرقى الشرعية أو بالتماس الأدوية النافعة، سواء كان بالحجامة أو بتناول ما يصفه أهل المعرفة مما هو نافع من الأدوية. جاء في بعض روايات حديث سحر لبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. فهذا يدل على أن أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم أن السحر يعالج بالنشرة، ولا يمكن أن تكون تجهل حالة النشرة من الجواز وعدمه، كما لم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القول، مما يدل على كونه ليس منكرا، وإنما أجابها بأن الله قد عافاه فلا داعي للنشرة حيث تم الشفاء. وأما هي فقالت: أفلا تنشرت؟ فلم ينكر عليها، فكانت تعلم أن السحر يعالج بالنشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينكر عليها دل على جواز ذلك، كما أن ما ورد في أن سبب نزول المعوذتين كان من سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التعوذ بهما مما يقي من السحر. أيضا ورد حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، أخرجه البخاري. وإذا كانت تلك الأمور رقية أو تناولا مما يقي من السحر فهي مما ينفع علاجا غالبا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج هذا المرض ذكر نوعين، أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وتبطيله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، يعني ما يكون من استخراج السحر وتبطيله، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. وذكر النوع الثاني وهو الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد: معنى طب أي سحر، وهذا مرسل. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في علاج السحر: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثير الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيب. وقد مر أن السحر يحل بالأدوية النافعة المباحة والمشروعة، أما حل السحر بمثله فلا يجوز لما في ذلك من التقرب إلى الشياطين ومعاونة السحرة. قال الشيخ حافظ رحمه الله: يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. لهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، حيث فهموا من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله أنهما أجازا ذلك، واستندوا إلى ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وقد سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: رخص فيه بعض الناس. وكلام ابن المسيب والإمام أحمد يحمل على النشرة بالقرآن والذكر والكلام الذي لا بأس به، فيحمل كلام من أجاز النشرة بما هو مشروع وجائز. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ سليمان معلقا على الكلام الماضي: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أو لا. كذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية وليس في كلامه ما يدل على ذلك. بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض الإمام يده وقال: لا أدري ما هذا. قيل: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المذكور، وهو مكروه مخالف للشرع. وكيف يجيزه الإمام رحمه الله وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان؟ لكن لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه أجاز الذي من عمل الشيطان وحاشاه من ذلك. انتهى كلام الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. ومما يقوي كلامه رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله روى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح. فكيف يقال إن الإمام أحمد رحمه الله أجاز النشرة السحرية وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جوابه لما سئل عن النشرة فقال: من عمل الشيطان؟ والألف واللام في الحديث هي العهدية عن النشرة، العهدية التي هي للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة أي المعروفة عند أهل الجاهلية، والتي تكون بالسحر أو باستخدام الشياطين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر ضرورة، والقول الآخر أنه لا يحل. قال: وهذا الثاني هو الصحيح، وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. وكلام الأصحاب يعني من الحنابلة يبين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب. قال: ومعنى حديث جابر في ذلك وقول ابن مسعود وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر، والسحر حرام وكفر. أفيفعل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة، مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. ومن الرقية الشرعية والأدوية المباحة ما سبق ذكره من الحل والنشرة، ويحمل عليه قول المجيزين من السلف: لا ما كان معلوما من النشرة التي عليها أهل الجاهلية، حيث إنها لا تكون إلا من السحرة وأمثاله. سبب ذلك أن الإصابة بالسحر تكون خفية، وتحصل غالبا بواسطة معين من الشياطين، فأصعب تحديد المرض ومعرفة السحر من غيره على من ليس بساحر أو مستعينا بالشياطين، لاشتباه الإصابة بالعين بما يحصل بالسحر من الألم وغير ذلك من الأمراض. فجاء التحذير من النشرة ليس لذات العلاج، وإنما لما يلجأ إليه من يصيبهم شيء منه من الذهاب إلى السحرة لاستكشاف ما بهم من مرض وعلاجه، لأن كثيرا منه يعالج بإتلاف السحر وحله، كالذي وضعه لبيد لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البئر. الأشياء المختفية عن الأعين قد لا تخفى على الشياطين، فالاستعانة بهم للاهتداء إلى ما أخفاه السحرة لا تحصل إلا بما تتم به الاستعانة بهم في الأمور الأخرى السحرية. لهذا جاء التحذير من إتيان السحرة لحل السحر، وهو ما يسمى بالنشرة التي هي من عمل الشيطان. فتبين بذلك معنى النشرة وحكمها والتفصيل الوارد في ذلك. وقد شرع الله تعالى لعباده المؤمنين أمورا يتحصنون بها من السحرة والمشعوذين. والتقصير إنما يقع من المسلم فيصاب، فلا يلومن حينئذ إلا نفسه. من هذه الأمور المشروعة التي يتحصن بها المسلم من السحرة والمشعوذين تحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه والمدبر لأمور الخلق جميعهم، فهذا الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه ودوابه وشجره ومدره وبره وبحره وملائكته وجنه وإنسه خاضع لله مطيع لأمره الكوني، كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإذا حقق العبد هذا التوحيد عرف أن كل شيء بأمر الله، فلا يقع أمر ولا يحل خير ولا يرفع شر إلا بأمره تعالى، فهذا يجعل العبد يدعوه في كل نائبة. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وتوحيد الألوهية يراد به إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطن. وهذا النوع من التوحيد هو أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخره، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يكون العبد موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ويقر أنه وحده الإله المستحق للعبادة. وهذا النوع من التوحيد يقتضي أن على العبد أن يجعل دعاءه ونذره وذبحه ورجاءه وخوفه وتوكله وغير ذلك من العبادات لله وحده لا شريك له. فصرف أي شيء من ذلك أو غيره فيما يتعلق بأفعال العباد على وجه التقرب لغير الله يكون شركا، كمن يذبح للجن وينذر لهم، وكمن يجعل اعتماده على الساحر والكاهن. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، والمراد به أن يوصف الرب تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمتى حقق العبد أنواع التوحيد الثلاثة بإخلاص وتعبد لله تعالى كان لذلك أثر كبير في دفع الشرور وجلب الخير بإذن الله. ومما هو مشروع أيضا للتحصن من السحر والحسد وغير ذلك من الشرور الإخلاص، فتحقيق الإخلاص هو سبيل الخلاص من الشيطان، كما اعترف الشيطان نفسه حيث قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص هو الذي يبتغي بعمله وجه الله فقط، ولا ينتظر محمدة الناس له على ما يفعل، بل يخفي جميع أعماله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومما يتحصن به أيضا التزام الجماعة، فالتزام الجماعة يرضي الرحمن ويطرد الشيطان. فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فإذا أردت أن تسافر سفرا طويلا فاستصحب معك غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركبة. أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن. ومن التحصينات الشرعية من السحر المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة لا سيما صلاة الفجر. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي. فالتهاون عن الصلاة في جماعة يسهل غواية الشيطان لابن آدم، لأنه بذلك يكون قد اتبع طريق الشيطان وترك طريق الرحمن. فالشيطان يزين للإنسان ترك الطاعات ويجعله يتساهل فيها ولا يحافظ عليها، ومن أعظمها وأشرفها الصلوات الخمس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ومما يتحصن به أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن من أعظم السبل الحماية من الشيطان الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا، لأن الكتاب والسنة جاء بالصراط المستقيم، والشيطان يعمل جاهدا ليل نهار لكي يخرج العبد عن الصراط المستقيم، كما روى أحمد والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات مرة مع أصحابه وخط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث حديث صحيح. فمتى التزم العبد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فإن الشيطان لا يستطيع أن يغويه أو يضره في شيء. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس بعد أن ساق الإسناد إلى الأعمش، قال يعني الأعمش: حدثنا رجل كان يكلم الجن قال: ليس علينا، أي قالت الجن: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أصحاب الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. من التحصينات تقوى الله عز وجل ومراقبته في كل صغيرة وكبيرة مع استشعار معية الرب تعالى، ولذلك أثر كبير في تفريج الكربات ودفع الشرور ورفعها إن وقعت عن العبد، كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من التحصينات أيضا التوبة النصوح والتخلص من الإثم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثير من الشرور التي تقع إنما تقع بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب ظلم العبد نفسه. فمتى تاب العبد إلى الله وأناب إليه وتخلص من الإثم، فإن ذلك إن شاء الله يكون سببا في استبدال همه فرجا وبلائه عافية. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من التحصينات أيضا بذل الصدقات وصنع المعروف والقيام بحاجات الناس، فإن من أعظم الوسائل والسبل التي يتقى بها الشر من سحر وغيره بذل الصدقات للفقراء والمحتاجين، فإن في بذلها دفعا لكثير من الشرور أو تخفيفها، وعلى المسلم أن يخلص البذل لله تبارك وتعالى. لذا كانت الصدقة نوعا مما يتداوى به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ومن أعظم التحصينات الرقى الشرعية، فمن طرق إبطال السحر الرقية الشرعية، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا. وقد عقد الناظم رحمه الله لذلك مبحثا برأسه. ولكن الرقية الشرعية هي التي تكون بآيات من كتاب الله تعالى أو بأدعية مأثورة من السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرقية الشرعية مأمور بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. متفق عليه. فالرقية الشرعية إذا احتاجها العبد فعليه أن يأتي بها. قال ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. هي شروط الرقية، وأهمها أن تكون خالية من الشرك. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. وأن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو أسمائه وصفاته أو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة. وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفضل الله جل وعلا ومشيئته. من التحصينات الشرعية التي يتحصن بها الإنسان من السحر تطهير البيت من التصاوير والتماثيل. فالبيت الذي فيه التصاوير والتماثيل لا تدخله الملائكة، وبالتالي تعشش فيه الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل وتصاوير. رواه مسلم. من التحصينات الشرعية التي يتحصن بها المسلم من السحر قراءة بعض السور والآيات الطاردة للشياطين، ومنها سورة البقرة وآية الكرسي، وقراءة آخر الآيات من سورة البقرة، وقراءة المعوذتين والإخلاص، والتسمية على كل شيء، والاستعاذة عند وساوس الشيطان. ومن أعظم التحصينات وأنفعها المحافظة على أذكار الصباح والمساء، فإنها نافعة جدا لمن أراد أن يحصن نفسه من شياطين الإنس والجن. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر الكبير، وهو ناقض من نواقض الإسلام، وهو السحر. في الناس شر كبير لا ينجي منه إلا الاعتصام بالله جل وعلا. فما أكثر الذين يشتغلون بهذا الأمر المنكر، يضرون به الناس من غير ما ذنب جنوه ولا جريرة اقترفوها، وما أكثر الذين يعانون، وتصير حياتهم سوادا لا بصيص فيه من أمل ولا رجاء في الخروج منه. ما أكثر الذين يعانون وقد صارت حياتهم جحيمة بسبب السحر، وأيضا بسبب الحسد. يضر الرجل أخاه بحسده إياه، ويضر الإنسان غيره بالسحر وتأثيره وغير ذلك. ولكن لم يدعنا الله تبارك وتعالى نهبا لأفعال هؤلاء المجرمين، وإنما علمنا الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما نتحصن به من الشر والأذى. والموفق السعيد من يحصن نفسه وأهله وماله وولده بالتحصينات المشروعة، ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى بقلب منيب ونفس خاشعة، أن يرفع الله تبارك وتعالى الكرب إذا نزل، وأن يقي منه إذا لم ينزل. وإلى الله تبارك وتعالى الملتجأ، وهو تبارك وتعالى الملاذ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.